هذا يقول: لقد تقرر في الدرس أنه ليس هناك بدعة حسنة، فما يقال في مقولة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟
هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إشكال، ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هذا السؤال مهم، متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدعة هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول؟ أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول؟ عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وجدهم يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رأهم على هذه الهيئة قال نعمة البدعة هذا. اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وصلى خلفه أقوام، ثم زاد العدد، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا ينتظرونه في المسجد ولم يخرج، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام خشيت أن يفترض عليكم، خشيت أن يفترض عليكم. في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا لا لا، لم تبقى هذه الخشية، فجمع الناس، فلم يجمعهم على بدعة، جمعهم على سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس منه وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي وهو الإحداث في الدين ما ليس منه، لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضاه البدعة بمعناها اللغوي، أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب أن اجتمع الناس على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يأتي إنسان بعد هذا وينشئ أمورا من الدين، أمورا ليست من الدين، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه؟ فهل هذا على سنن عمر وعلى طريقة عمر؟ حاشا وكلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهو لا يحدث بدعا بل يوصي بالسنن ويدعو إليها، ثم يأتي أقوام فيحدثون بدعا ليست من دين الله وأعمالا ليست من شرع الله، ثم يقولون هذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذا. فهذا خلط في الأوراق وغلط شنيع في هذا الأمر من جهتين، من جهة الإساءة في فهم مقولة عمر، ومن جهة الإساءة في ارتكاب البدع وإحداث أمور في دين الله تبارك وتعالى هي ليست من دين الله. وكذلك الحديث الآخر المسؤول عنه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ها؟ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة الحسنة والسنة السيئة، أيضا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ما هي المناسبة وما هو العمل الذي حصل كان جاء بعض الفقراء وذوي الحاجة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، دعاهم إلى الصدقة، فجاء أحد الصحابة وهو يحمل مالا كثيرا يثقل حمله عليه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانهال الناس بالصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الصحابي الذي جاء بمال كثير متصدقا به، هل هو أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل أحدث في الدين ما ليس منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا هنا لنتنبه، قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هل المراد به إحياء السنن أو إحياء البدع؟ واضح الجواب، المراد إحياء السنن وليس اختراع البدع. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة هي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. وهنا أطرح أو أذكر سؤالا يجلي المقصود تماما، وانتبهوا للسؤال: هل في السنن الحسنة الطيبة ما لم يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك سنة حسنة لم يبينها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ماذا؟ الجواب كلا ثم كلا، ليس هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام، هل يكون أكمل الدين؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا جئت إلى مجتمع وعندهم سنن من دين الله مهجورة مضيعة وأحييتها فيهم وحثتهم عليها ورغبتهم فيها وذكرت لهم الفضائل وعملوا بها، تكون ماذا؟ تكون من أهل السنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فلك أجرها وأجر من عمل بها. وأما أن يأتي الإنسان ويخترع في الدين ما ليس منه، بل بعض الناس يخرج الناس من المسجد ومن الطاعة ومن العبادة إلى البدعة ويظن أنه سن سنة حسنة، هذا والعياذ بالله من الضلال. إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها، والقاعدة كلية ليست منخرمة: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها، بل لقيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلو كانت البدع بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإطلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: لقد تقرر في الدرس أنه ليس هناك بدعة حسنة، فما يقال في مقولة عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟
هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إشكال، ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هذا السؤال مهم، متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدعة هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول؟ أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول؟ عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وجدهم يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رأهم على هذه الهيئة قال نعمة البدعة هذا. اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وصلى خلفه أقوام، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا ينتظرونه في المسجد ولم يخرج، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: خشيت أن يفترض عليكم، خشيت أن يفترض عليكم. في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا لا لا، لم تبقى هذه الخشية، فجمع الناس، فلم يجمعهم على بدعة، جمعهم على سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس منه وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا، لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي وهو الإحداث في الدين ما ليس منه، لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضاه البدعة بمعناها اللغوي، أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب أن اجتمع الناس على هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يأتي إنسان بعد هذا وينشئ أمورا من الدين وأمورا ليست من الدين، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه، ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه، فهل هذا على سنن عمر وعلى طريقة عمر؟ حاشا وكلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عمر رضي الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهو لا يحدث بدعا بل يوصي بالسنن ويدعو إليها، ثم يأتي أقوام فيحدثون بدعا ليست من دين الله وأعمالا ليست من شرع الله، ثم يقولون هذا مثل قول عمر نعمة البدعة هذا. فهذا خلط في الأوراق وغلط شنيع في هذا الأمر من جهتين: من جهة الإساءة في فهم مقولة عمر، ومن جهة الإساءة في ارتكاب البدع وإحداث أمور في دين الله تبارك وتعالى هي ليست من دين الله. وكذلك الحديث الآخر المسؤول عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ها؟ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة الحسنة والسنة السيئة، أيضا المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، ما هي المناسبة وما هو العمل الذي حصل؟ كان جاء بعض الفقراء وذوي الحاجة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، دعاهم إلى الصدقة، فجاء أحد الصحابة وهو يحمل مالا كثيرا يثقل حمله عليه ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فانهال الناس بالصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الصحابي الذي جاء بمال كثير متصدقا به، هل هو أحدث في الدين ما ليس منه؟ هل أحدث في الدين ما ليس منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فإذا هنا لنتنبه، قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هل المراد به إحياء السنن أو إحياء البدع؟ واضح الجواب، المراد إحياء السنن وليس اختراع البدع. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة هي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. وهنا أطرح أو أذكر سؤالا يجلي المقصود تماما، وانتبهوا للسؤال: هل في السنن الحسنة الطيبة ما لم يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك سنة حسنة لم يبينها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب ماذا؟ أشوف كلا ثم كلا، ليس هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل هناك سنة حسنة لم يبينها عليه الصلاة والسلام، هل يكون أكمل الدين؟ والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، إذا جئت إلى مجتمع وعندهم سنن من دين الله مهجورة مضيعة وأحييتها فيهم وحسستهم عليها ورغبتهم فيها وذكرت لهم الفضائل وعملوا بها، تكون ماذا؟ تكون من أهل السنة الحسنة، من سنة في الإسلام سنة حسنة، فلك أجرها وأجر من عمل بها. وأما أن يأتي الإنسان ويخترع في الدين ما ليس منه، بل بعض الناس يخرج الناس من المسجد ومن الطاعة ومن العبادة إلى البدعة ويظن أنه سن سنة حسنة، هذا والعياذ بالله من الضلال. إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها، والقاعدة كلية ليست من خرمة: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها، بل لقيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلو كان في البدع بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذات الإطلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.